الحمد لله الذي نهى أهل الإيمان عن اتباع خطوات الشيطان، أحمده في جميع الأحيان، وأشكره على فضله والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد المنان، بيّن في كثير من آيات القرآن شدة عداوة الشيطان للإنسان، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الملوان وتتابع القمران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن من الأمثال التي ضربت في القرآن الكريم ما ذكره أهل التفسير عن رجل من بني إسرائيل كان عابداً يقال له برصيصا، بقي في العبادة سنين طويلة، وحاول الشيطان إغواءه بأساليب متعددة ووسائل متنوعة، ولما لم يستطع أتى إليه من الطريق التي يضعف الإنسان أمامها وتقل حيلته مقابلها، فسول له أن يعالج الناس وأن يداوي من الأمراض. فجيء إليه بفتاة من بني إسرائيل وضرب لها بيت بجانب صومعته، فكان يعالجها ويقوم على شأنها. وفي بعض الروايات أن إخوتها خرجوا في الغزو ووكلوا أمر أختهم إلى هذا الراهب ليقوم على شأنها ودوائها، والأسباب التي جعلتهم يبنون لها بيتًا بجانب صومعته كثيرة، اختلفت فيها الروايات. والمقصود ما سيأتي ذكره أن هذا العابد قام على تلك الفتاة، فما زال الشيطان يسول له ويوسوس أن يكلمها وأن يحسن إليها وأن يكثر من الاتصال بها، حتى زين له الزنا. فلما وقعها وحملت منه وولد الطفل، قال له الشيطان: إن بقي الطفل فإنه سيفضح أمرك، ولن يسكت إخوة البنت على شأنك، وسيؤدي ذلك إلى فضيحتك وقتلك، والحل أن تقوم بقتل هذا الطفل الرضيع. فما كان منه إلا أن قتله، وبعد أن قتله سول له الشيطان ثانية وقال له: إن أم هذا الطفل لن تسكت على ما فعلته بها وبابنها، وستفضح أمرك ولو بعد حين، والحل في ذلك أن تقتلها وتدفنها. فإذا رجع إخوتها من سفرهم وقفلوا من غزوهم، ستنعي إليهم أختهم وتخبرهم أنها ماتت. فما كان منه إلا أن فعل ذلك، قتل تلك المرأة ثم دفنها. فلما رجع إخوتها من السفر سألوا عن أختهم، فأخبرهم أنها قد ماتت، ونعاها إليهم وتباكى أمامهم، فبقوا عند قبرها ودعوا لها، ثم رجعوا إلى بيتهم. فأتاهم الشيطان في المنام، أتى كل واحد منهم على حدة، وأخبرهم أن الراهب قد قتل أختهم بعد أن فعل بها ما فعل. أتى الأول والثاني والثالث، فأصبح أولئك الثلاثة يقول كل منهم: رأيت رؤيا وأنا متردد في إخباركم بها. فتكلم الأول والثاني والثالث، فتواطأت الرؤى الثلاث، ودلهم الشيطان في المنام على مكان قبرها، فذهبوا ونبشوا قبرها ووجدوها مقتولة كما أخبرهم الشيطان في المنام. ثم إنهم أتوا ذلك الراهب واستعدوا عليه قومهم فضربوه وأخرجوه وهدموا صومعته، ثم حكم في محاكمهم فاعترف بفعلته وأقر بجريمته. ولما حكم عليه بالقصاص أو بالقتل أتاه الشيطان وقال: أنا الذي أوقعتك فيما أوقعتك فيه، وزينت لك المعصية من أولها، وهيأت لك أسبابها، فإن أردت النجاة من القتل فأطعني أنجك. قال: وماذا تريد؟ قال: أن تسجد لي سجدة وتنجو مما أنت فيه.
فقال لا أفعل، فما زال يوسوس له ويقول له قد فضحت أمرك وأزريت بالعباد من بعدك، ولا سبيل لك إلا فيما أخبرتك به، فما كان منه إلا أن سجد له وختم حياته بالكفر بالله سبحانه وتعالى والسجود للشيطان، فتبرأ منه عند ذلك. قال سبحانه وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هو لا يخاف الله على الحقيقة، لكنه يقول ذلك متبرئاً ممن اتبعه يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار، الشيطان ومن اتبعه في خطواته وتابعه في خطراته، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هذه القصة باختلاف ألفاظها رويت عن علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين، وقد رواها ابن جرير والبخاري في التاريخ والبيهقي في شعب الإيمان وابن أبي حاتم في تفسيره وغيرهم من أهل العلم، وذكر ابن كثير ورجحه الشوكاني رحمه الله أنها ليست خاصة في هذا المثل، لكن هذا المثل ممن تصدق عليه، وهي تبين خسارة الإنسان إذا اتبع خطوات الشيطان. ولو تأملت في آيات القرآن الكريم لرأيت أنها لا تنهى عن اتباع الشيطان مباشرة، لأن المسلم بطبيعته وفطرته لن يتبع الشيطان مباشرة في اقتراف الكبائر، إنما يأتي إليه خطوة خطوة، فيزين له التوسع في المباحات، ثم يزين له الأمور المشتبهات، ثم يزين له صغائر الذنوب، ثم يزين له الحرام الواضح، ثم يسهل له الكبائر فيقع فيما لا تحمد عقباه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمداً لا ينفد، أفضل مما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أيها المسلمون، يستفاد مما ذكر أن يحذر الإنسان من فتنة النساء، وهذا أمر لا انتقاص فيه للنساء ولا مذمة، فالرجال بفطرتهم وطبيعتهم وخلقتهم ميالون إلى النساء والعكس صحيح. ولذلك أمر الله عز وجل بغض الأبصار، ونهى النساء عن إظهار الزينة للرجال في جميع الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن التساهل في التواصل مع النساء يؤدي إلى الخطيئة الكبرى في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قال شراح الحديث: المعنى أن عند الإنسان من الحواس ما ينظر به إلى الحرام، أو يتكلم في تسهيل الحرام، أو يبسط يده إلى الحرام، أو يمشي إلى الحرام، وجعلت فيه غريزة تستجيب للنظرة والكلام واللمس والمشي، فهذا هو معناه. ولذلك ينبغي له أن يجاهد نفسه وألا يقترب من الحرام من أوله. قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه أو حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، وهذا زنا أصغر لأنه يؤدي إلى الأكبر إذا استمر الإنسان في الخطأ. والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام أو النطق، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إن من الفتن التي يعاني منها أبناء المسلمين اليوم سهولة التواصل ووصولها إلى يد كل أحد من الصغار والكبار والصالحين وغيرهم. ولذلك ينبغي على كل عاقل أن يحترز وأن يتنبه وألا يقع في شرك التواصل مع النساء، أو ينبغي للنساء أن يحذرن من الوقوع في شرك التواصل مع الرجال غير المحارم، فإن هذه فتنة من وقع فيها يصعب عليه أن يخرج منها،
وبلية من ابتلي بها تعسرت معافاته منها، والشيطان يسول ويزين الباطل ومع أن الحق أفضل منه. ولذلك تجد بعض الناس يقع في شرك المراسلات والتواصل المحرم المذموم، وعنده من الحلال ما هو أفضل وأجمل وأغنى له وأكمل ممن يتواصل معه عن طريق الخطأ والحرام. واعلموا يا أيها المسلمون أن الشيطان يزين الحرام بكل ما يستطيع من الوسائل، فلا يغترن أحد بالصور المحسنة ولا بالفيديوهات المزينة، ولينأ بذلك قدر الإمكان، فإن في الزوايا خبايا وفي الخبايا رزايا، وتكمن المهالك فيما لم يطلع الإنسان على حقيقته. فالتواصل الخاطئ محرم في شريعة الإسلام ومؤدٍ إلى أضرارٍ لا يسع المقام لتعدادها. وهكذا ينبغي على الفتيات أن يحذرن من سلوك هذا السبيل، فإن أوله تسلية وآخره مذمَّةٌ وندامة. ذلك خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، نظرةٌ فابتسامةٌ فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فلقاء، فندامةٌ بعد ذاك وخزيٌ والجزاء ليس فيه مراء. فليتق الله كل مسلم وليحذر من الوقوع في الفتن، وليأتي الأمور من أبوابها، وليأخذ ما يريد بما شرع من أسبابها، فإن في ذلك الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والسلامة من العقوبة في الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من يخذل المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت، ولك الحمد على ما أسبغت، ولك الحمد على ما أعطيت. نحمدك اللهم عدد قطرات المطر التي أنزلت، ونسألك المزيد من فضلك، وأن تجعلها أمطار خير وبركة على العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.